الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك نعمة من الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء وهذا الاجتماع وهذا الجلوس في هذه الأماكن المباركة والله يتفضل ويمن بنعمه على من يشاء فنسأل الله أن يجعل هذه المجالس وهذا الجلوس له لا لغيره وشكر الله لأخينا عبد العليم فقد أسمعنا موعظة عظيمة استفدنا منه كثيرا فبارك الله فيه ووفقنا وإياه إلى كل خير وشكر الله لكم حضوركم وهذا يدل على حبكم للخير وعلى أنكم تحبون هذه المساجد وتفرحون بها وتشتاقون للجلوس فيها فأبشروا بما بشركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومن هؤلاء السبعة ورجل تعلق قلبه بالمساجد فإذا تعلق قلبك ببيت الله عز وجل فأبشر بظل الله في يوم القيامة وفي ذلك الموقف العصيب وفي ذلك الحر الشديد فهذه نعمة من الله يدركها من وفقه الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدي الحسن والسمت الحسن والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه غيره وقال الإمام الألباني رحمه الله الحديث حسن فهذا حديث عظيم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعت ثلاث فقرات ومن هذه الفقرات ذكر الاقتصاد فالاقتصاد من هدي الأنبياء والمرسلين ومعنى جزء من 25 جزءا من النبوة ليس معنى هذا أن النبوة تتجزأ أو أن من عمل هذه الأعمال يكون نبيا فالنبوة هي فضل من الله ومنحة من الله عز وجل والله يعلم حيث يجعل رسالته لكن معنى هذا من عمل بهذه الأمور وتمسك بها فقد سار على ما سار عليه الأنبياء والمرسلون وحذا حذوهم واقتدى بهديهم فهذه الثلاثة الأمور من أعمال ومن هدي الأنبياء والمرسلين والفقرات الثلاث كل فقرة تحتاج إلى جلسة بمفردها بل إلى جلسات. وبما أن الوقت قصير أحببت أن نتذاكر مع آبائي وإخواني الفقرة الثالثة من هذا الحديث، وهي كما سمعتم الاقتصاد. والذي جعلني أذكر هذه الكلمة وأحببت أن تكون هي الموضوع الذي نتحدث عنه ثلاثة أمور. الأمر الأول، نسمع كثيرا من الناس هنا وهناك وهم من المسلمين يدندنون حول كلمة الوسطية والاعتدال وهم في بعد عنها، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. وجزء آخر وصنف آخر يتهم من اقتصد في هديه وعمله بأنه من المتشددين، وقسم آخر تشدد في بعض أمور الدين والدنيا، وهكذا قسم آخر تساهل فسار من المفرطين. فالناس ساروا على ثلاثة أقسام، فمنهم من فارط وأفرط ومنهم من فرط، فذاك في جهة الغلو والتشدد، والآخر في جهة الكسل والتراخي، وقد ترك كثيرا من دين الله سبحانه. ولا ينجو من الجهتين ومن الطرفين إلا من أخذ الاقتصاد وقام به وعاش به ومات عليه. إذن من خلال هذا الكلام لا شك أنك قد عرفت رعاك الله معنى الاقتصاد. فالاقتصاد هو التوسط بين الإفراط والتفريط، هو التوسط بين الإفراط والتفريط. والاقتصاد الذي هذا تعريفه نحن مأمورون به في كل أمورنا وفي كل شؤوننا، في عقائدنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا وفي كل أمورنا. إذن كل أمر من أمر الحياة ومن أمر الدين من لازم فيه الاقتصاد نجا وأفلح بإذن الله عز وجل، ومن خالفه هلك إما بالإفراط أو التفريط. ولذلك ديننا العظيم بني على الاقتصاد من أوله إلى آخره. فتأمل رعاك الله في قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الصيام، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأمر الله عز وجل وبين أنه يريد لنا اليسر ولا يريد لنا التعسير. وهكذا في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: واتقوا الله ما استطعتم. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في هذا المعنى وبنحوه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأمرنا أن نأتي في باب المأمور بحسب الاستطاعة، وهو التوسط والاقتصاد. وأما ما نهانا عنه أمرنا باجتنابه، لأن الجميع يستطيعون أن يتركوا كل ما نهى الله عنه. إذن هذه الأدلة وأمثال هذه الأدلة تدلنا على هذه الكلمة العظيمة في هذا الحديث، أن من هدي الأنبياء والمرسلين الاقتصاد. نحن مأمورون أن نقتصد في باب العقائد، ولذلك ألف الإمام المقدسي رحمه الله كتابا عظيما سماه الاقتصاد في الاعتقاد، سماه الاقتصاد في الاعتقاد كتابا عظيما، ذكر عقيدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر عقيدة الصحابة، وذكر عقيدة أهل السنة، وجمع فيه جمعا عظيما في باب العقيدة. فمن اقتصد في باب العقيدة أفلح ونجا. هذا لتعلم أن الاقتصاد يدخل في كل أبواب الدين والدنيا، ولذلك سمى الله عز وجل ووصف فرعون أنه من المسرفين. في أي باب أسرف؟ أسرف في باب أنه وضع نفسه في موضع لا يليق به أن يضع نفسه فيه، فأراد أن يضع نفسه في موضع الربوبية التي هي لله سبحانه وتعالى فسار من المسرفين. وذكر الله عز وجل قوم لوط، قوم لوط، ووصفهم بالإسراف وأنهم من المسرفين. وما ذاك إلا أنهم وضعوا النطفة ووضعوا الشهوة في غير موضعها، فالمقتصد من وضعها في موضعها بزواج وعقد صحيح أو فيما ملكت يمينه، ومن تجاوز هذا فهو من العادين وهو من المعتدين وهو من الذين تجاوزوا الاقتصاد إلى الإسراف والعياذ بالله. إذن واجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر الذي به تقوم الدنيا والدين، الاقتصاد في باب العقيدة. لو قرأت عند أهل السنة وقرأت كتب العقيدة ككتاب التوحيد والواسطية والطحاوية وغيرها من الكتب لعلمت أن الاقتصاد في كل باب من أبواب العقيدة مطلوبة. تأمل رعاك الله إلى اليهود كيف غالوا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. اليهود يقولون أن عزيرا هو ابن الله، فغالوا وخرجوا عن الاقتصاد إلى الإسراف والتجاوز. والنصارى يقولون المسيح هو ابن الله، فخرجوا عن الاقتصاد. ووفق الله عز وجل هذه الأمة فقالت عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله ورسوله، فوفق الله عز وجل هذه الأمة. والله عز وجل قد بين أن هذه الأمة هي أمة الاقتصاد وهي أمة التوسط، أما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى وسط؟ أي بين الإفراط والتفريط. فهؤلاء عبدوا غير الله بالغلو قدحا أو مدحا، وأولئك عبدوا غير الله، وهذه الأمة توسطت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة هي وسط بين الملل الكافرة. إذن هذه الأمة هي أمة التوسط والاقتصاد. تأمل إلى الذين حبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبوا الرسل أو أبغضوهم، فكثير منهم تجاوز الاقتصاد إلى الإسراف فهلك. فاليهود في نبي الله عيسى يتهمون أمة أنها من البغايا والعياذ بالله، أنها من البغايا، ويتهمونها بالزنا. وهكذا النصارى غلوا في الباب الآخر وجانبوا الاقتصاد وقالوا أن عيسى وأمة آلهة وعبدوها من دون الله عز وجل، واقتصدت هذه الأمة. والله عز وجل رد عليهم في سورة مريم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدة الآيات. هكذا في حب رسولنا. فطائفة من الطوائف التي تظن أنها تنتسب إلى الإسلام غالت في حب رسول الله حتى عبدته من دون الله، فيقولون يا رسول الله فرج عنا، يا رسول الله نريد كذا. وإذا رأيت بعضهم وهم يمرون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترى عجبا من الدعاء لغير الله وهم يدعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طائفة أخرى غلوا وأسرفوا في جانب آخر، فلم يطيعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يمتثلوا أمره، ووفق الله المسلمين وعلى رأسهم أهل السنة فاقتصدوا في هذا الباب، فقالوا هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فهو عبد الله ورسوله، هو عبد وكيف يعبد العبد؟ والله عز وجل قد سماه عبدا في كثير من مواضع القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فهو نبي عبد، وفق الله عز وجل من وفق من المسلمين لهذا الاقتصاد. وقل في كل باب من أبواب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، في باب المعاملة مع أهل الكبائر، فطائفة ممن يظنون أنهم ينتسبون إلى هذه الأمة يقولون من عصى الله بكبيرة كفر، فيكفرون ويحكمون عليه بالكفر ويستحلون دمه، وهذا خطأ. ما دام على التوحيد هو على الإسلام، هو على الإسلام وعنده معاصي. وطائفة أخرى أسرفوا في باب آخر وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فجعلوا إيمان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيمان إبليس سواء، لأن إبليس اعترف أن الله هو ربه ومحمد كذلك، فهذا إسراف في جهة وتلك مسرفة في جهة أخرى. وفق الله أهل السنة إلى الاقتصاد، فقالوا صاحب الكبيرة الموحد مسلم وهو تحت مشيئة الله، إذا مات على معصيته وهو موحد إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار وعذبه ما شاء ومآله إلى جنة الله سبحانه. نحن مأمورون بالاقتصاد في كل أمورنا. في باب العقيدة ذكرنا نماذج وأمثلة لتعرف أن الاقتصاد مهم جدا أن نلازمه. هكذا في باب العبادات، نحن مأمورون بالاقتصاد في باب العبادات، أن نقتصد ولا نزيد ولا نقصر، ونبقى على التوسط ولا نجاوز الاقتصاد طرفة عين، لا نجاوز الاقتصاد طرفة عين، إيانا والتفريط والإفراط في باب العبادة. فمن ترك العبادات فقد فرط، ومن تساهل بها فقد فرط، ومن زاد فقد كان من الغالين. ثلاثة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن تذاكروا عبادته، فقالوا هذا رسول الله، نحن نريد أن نزيد شيئا من أجل أن نكون نرتفع بشيء، لأن النبي قد سبقنا بالنبوة. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أقوم ولا أنام. إذن في الظاهر يريدون الخير ويريدون العبادات. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر علم خطورة مجاوزة الاقتصاد، فقام خطيبا في الناس وهو يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم وأتقاكم لله أنا، فأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من تجاوز الاقتصاد فهذا على خطر عظيم. هكذا في كل أبواب العبادة بوب الإمام النووي رحمة الله عليه باب الاقتصاد في العبادة، وذكر هذا الدليل وأدلة كثيرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، الذين تجاوزوا الاقتصاد بإفراط أو تفريط. فيجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن نقف مع حدود الله سبحانه وتعالى. يمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرى حبلا بين ساريتين. لمن هذا الحبل؟ ولماذا ربط هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، تقوم فإذا نعست تأخذ به من أجل أن تتقوى على عبادة الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقطعوه، أي ينزع هذا الحبل، وليصلي أحدكم طاقته فإذا نعس فليرقد، فإذا نعس فليرقد. فإياك أن تترك الدين، وإياك أن تزيد في الدين، رعاك الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أمرا عجيبا لعبد الله بن عمرو بن العاص. زوج عمرو بن العاص ولده عبد الله، فبعد أن زوجه زار عمرو بن العاص زوجة ابنه عبد الله، زار زوجة ابنه عبد الله، فسأل: كيف عبد الله؟ يسأل عن حاله. قالت: نعم الرجل من رجل، وصفته بالخير، نعم الرجل من رجل، إلا أنه نعم الرجل من رجل، إلا أنه لم يطأ لنا فراشا. تعال يا مالكان، لم يطأ لنا فراشا، ولم يكشف لنا كنفا، ولم يكشف لنا كنفا. فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: يا عبد الله، وأخبره عبد الله عن حاله، وأنه يطوي النهار صياما ويطوي الليل قياما. فراجعه حتى قال: صم يوم وافطر يوم. قال: أطيق أكثر من ذلك وأفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. ثم قال له: إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى زوجته في حالة الرثة، عليها لباس المرأة التي لا زوج لها، فسألها عن أبي الدرداء فأخبرته أن ما له رغبة في النساء ولا له رغبة في الدنيا، منقطع إلى عبادة الله سبحانه. فجاء الليل فأراد أبو الدرداء أن يقوم ويصلي من أول الليل، فحلف عليه سلمان أنه ينم، فأراد أن يقوم في منتصف الليل فحلف عليه أن ينم. فلما جاء الثلث الأخير قام جميعا، فأصبح صائما أبو الدرداء، وقدم الصبوح ووجبة الأكل لأخيه سلمان، فحلف عليه أن يأكل معه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بالخبر، قال: صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو ديننا، يأبى التشدد ويأبى التفريط في دين الله. فإياك يا عبد الله أن ترى المتمسكين يتمسكوا بدين الله وتقلهم من المتشددين. المتشدد هو من زاد على دين الله سبحانه، والمتساهل هو من أنقص من دين الله سبحانه، والمتمسك هو من قام بدين الله. فإذا رأيت عبدا ورأيت رجلا ثوبه إلى نصف ساقه لا تقل متشدد، قل هذا متمسك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المؤمن أن تكون إزرته إلى نصف ساقه. وإذا رأيته أرخى لحيته فلا تقل متشدد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وقروا اللحى. جاء رجلان من المجوس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حلقا لحاهما وأرخى شواربهما، فقال من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا، يعني أنا الملك. قال أمرني ربي أن أجز شاربي وأرخي لحيتي. إذا رأيت رجلا انقطع عن الدنيا وأقبل على العلم لا تقل متشددا، فهذا دأب الأنبياء والمرسلين، وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام. إذن المتشدد هو الذي زاد في دين الله. لو قال أحدهم أنا أصلي الظهر عشرا فقل أنت متشدد، هذا لا يجوز. وإذا زاد من دين الله أو في دين الله ما ليس فيه فهو متشدد. وقد أمرنا جميعا بالاقتصاد، أمرنا أن نقتصد حتى في الإنفاق. في الإنفاق واجب علينا الاقتصاد، فالله عز وجل قد ذكر جملة من الأدلة ومن الآيات يبين أن من صفات عباده المتقين أن يقتصدوا فيما أعطاهم الله عز وجل من المال. أما قال سبحانه وهو يصف عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فساق في أوصافهم حتى قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ماذا؟ قوامة، التوسط. ما عندهم إسراف ولا عندهم بخل، توسطوا. وهكذا يقول الله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي كناية على البخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. في باب إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم أمرنا الله بالاقتصاد: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اعط بدون تبذير، والتبذير هو الإنفاق في الحرام، والإسراف هو الزيادة في إنفاق الحلال كما قال بعض العلماء. إذن واجب علينا أن نكون من المقتصدين. حتى في باب إخراج الزكاة أمرنا الله عز وجل بالاقتصاد، وهي زكاة: وآتوا حقه يوم حصاده ما بعدها ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض العلماء: أي لا تنفق مالك كله حتى لا يبقى معك ما تقوت نفسك وأولادك، أي انفق ما أمرك الله عز وجل. حتى في باب الأكل والشرب والزينة قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ما بعدها ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا نسرف في باب الأكل والشرب، حتى في باب الأكلة والشربة إياك والإسراف، فقد أمرنا بالاقتصاد. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغسل أحدكم إصبعه حتى يلعقها. إذا أكلت الطعام بقي ما يعلق في اليد وفي الأصبع، لا تغسلها حتى تلعقها. أكلت فشبعت بقي في يديك شيء أو في أصبعك شيء ما استطعت أن تدخله في فمك لشدة ما شبعت أو لأمر آخر، لا تغسلها حتى تلعقها أنت أو تلعقها غيرك. حتى يلعقها أو يلعقها، تلعقها زوجتك إن كان بينكم من هذا الود والحب، أو تلعقها ابنك الصغير، أو تلعق إصبع زوجتك أنت أو إصبع ابنك الصغير، فهذا هذا الدليل غاية في الاقتصاد. اسمع إلى دليل آخر في باب الأكل والشرب: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من الأذى وليأكلها، فإن أحدكم لا يدري أين البركة حتى في اللقمة الصغيرة. الله المستعان. نحن نقوم وفي السفرة ما تأكل البهائم، ما تأكل البهائم حتى تشبع، ونقول نحن في فقر ونشتكي، حتى أنك تعجب من بعضهم ما فهم السنة، ضيوفه 5-6 ويقدم أكل 20-30 فتأكل حتى تمتلئ بطنك ويبقى ثلثي السفرة، ويقول لك طبق السنة. وين طبق السنة؟ أنا أريد أكل من جديد، وين طبق السنة؟ الأكل، الصحفة مليئة والسفرة مليئة، أتدري ما معنى تطبيق السنة؟ أكلت من الصحفة فما بقي إلا ما في الجوانب فتلعقها بيدك حتى تسير نظيفة، هذا هو تطبيق السنة. أما والصحفة مليئة كيف نطبق السنة؟ جمع لك 10-20 ضيف فوقنا وقل لهم يطبق السنة. فواجب علينا أن نسعى في الاقتصاد، اقتصاد في كل أمورنا، هكذا اقتصاد حتى في الوضوء، حتى في الوضوء يجب علينا الاقتصاد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الوضوء 3-3-3، ذكرها 3 مرات، فمن زاد ما سيحصل له؟ فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. لا يجوز أن تزيد على 3 إلا في حالة واحدة، أن يكون في العضو عضو الوضوء وسخ لم ينتزع بهذه 3 يجوز لك حتى ينتزع، وهذه حالة نادرة. وإلا الاقتصاد، فانظر إلى بعضنا يفتح الحنفية بعضهم إلى الأخير ويتوضأ، يتوضأ وبعضهم يحدث صاحبه عن قصة حياته، فما ينتهي من الوضوء إلا وقد انتهت القصة 10 دقائق أو كذا، لو جمعته لكان كذا كذا لتر من 20-30 بعضهم يتوضأ. ما ينبغي، افتح الحنفية ثم أغلقها في كل عضو واقتصد. ما لك ما تفتح بالشمال وتقدم يدك فتملأها ثم تقلقها ثم تجمع يدك إلى الأخرى وتغسل العضو الذي تريده؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل وما تبتل الأرض الذي تحته بكاملها، قطرات يسيرات. ولما قال ذلك الرجل: لا يكفيني، لما ذكر له غسل رسول الله، قال الصحابي: قد كان يكفي من هو أوفر منك لحما وشعرا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقتصاد في البيوت، اقتصاد في كل أمور الحياة، يجب أن نكون من المقتصدين. وهنا مسألة في قضية الاقتصاد بالمال، الاقتصاد أمر مطلوب وكل بحسبه، كل بحسبه. فبعضنا لو أنفق 100,000 ليس من المبذرين، والآخر لو أنفق 1,000 كان من المبذرين، كل بحسبه. فعلى قدر حالتك، ولا تزيد ولا تزيد، وكل بحسبه. وهكذا في باب الإنفاق أمرنا بالاقتصاد حتى في الإنفاق في سبيل الله، لكن قد يرد عليك ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنه أنفق ماله كله في سبيل الله. فتقول: أبو بكر ليس من المقتصدين. الجواب: لا، هو رأس المقتصدين في هذه الأمة بعد رسول الله، لكن العلماء يقولون: من قوي إيمانه وأمن على أهله، وأهله كما هو في قوة الإيمان وفي حالة صحته وحياته، يجوز له أن ينفق ماله كله. لكن إذا جاءتك الغيرة وأنفقت مالك كله وبعدها ترجع تولول وربما تعصي الله وربما تتندم وتبطل صدقتك وتقول ما كلفني وأنا أنفق مالي هذا كله، لما يأتيك الجوع والشدة فلا يجوز لك أن تنفق مالك كله إلا بهذه الحالة. إذا قوي إيمانك وحصل عندك قوة الإيمان مع الأمان على أهلك، فواجب علينا أن نسعى جميعا في الاقتصاد حتى في فراش البيت، واجب علينا أن نقتصد. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم من حديث جابر: فرش لك وفرش لضيفك وفرش لأهلك، والرابع لمن؟ الشيطان، والرابع للشيطان. ومعنى هذا الحديث ما زاد عن الحاجة للشيطان، وليس معناه التخصيص. فبعض الأسر من 20 نفر، إذن يجوز لك أن تشتري 20 فرشا، ويزورك ربما 10 أو 20 ضيف بكثرة، فيجوز لك أن تشتري لضيوفك بهذا العدد والزائد، هذا تبذير. يعني إذا معك مجموعة من الفراش ومغطى عليها تدور السنة والسنتين والثلاث وما تنام عليها، هذا للشيطان. واجب علينا أن نقتصد حتى في بناية المساجد التي هي بيوت الله، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نشيدها ونهانا عن ذلك. فتتعجب من بعضهم يبني مسجدا عظيما جزاه الله خيرا بكذا كذا مليون، ويبني بجانبه منارة ب20 ب30 ب10 مليون، مسكين. وما تفعل بالمنارة هذه المركوزة؟ دخول الناس يصلوا واحد فوق واحد، ما يعملون بها. المسألة هي الميكروفون، ستجعله في عمود أو في بيت مرتفع وانتهى الأمر. والمال الذي ستصرفه لهذه الصومعة والذي تنقش به المسجد، ابن به مسجدا آخر يجعل الله عز وجل لك فيه خيرا كثيرا. فيجب علينا أن نلازم الاقتصاد في كل أمر. وأختتم القول وأقول: يجب علينا أن نقتصد حتى في باب العتاب، فقد جاء الإسلام بالاقتصاد في باب العتاب. عندما تعاتب أخاك وتلومه إذا أخطأ اقتصد. أما قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أما بعدها